السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته في الكلام على العقيدة الإسلامية في سلسلة قلوب مطمئنة. طبعا اخترنا هذا الاسم اللي هو قلوب مطمئنة من قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولكن ليطمئن قلبي. يعني سيدنا إبراهيم كان مؤمنا موحدا، بل سيد الموحدين في زمانه، ومع ذلك سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى. فربنا سأله وهو أعلم، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فإذا احنا بندرس العقيدة، مش دايما اللي بيدرس العقيدة عنده شكوك أو عنده مشاكل، لا، ممكن هو ما عندوش شكوك ولا حاجة، لكن يريد أن يزداد إيمانا إلى إيمانه، يريد أن يطمئن قلبه بالإيمان، وأن يجد دليلا يعني يزيد من إيمانه على ما هو مؤمن به. يعني أنت ممكن مؤمن بحاجة عندك لها دليل واحد، لما يجي لك الدليل ده يجي لك عليه دليل تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، يقعد إيمانك يزيد إلى مرحلة اليقين. فده هدف السلسلة بصفة عامة، إن احنا الإيمان اللي احنا إن شاء الله عندنا كلنا بنقويه بإيه؟ بإن احنا نتعلم الإيمان ونعرف معلومات أكثر عما نؤمن به. جميل، اتكلمنا في اللقاء الأول، يعني عايز ما يكون في تفاعل معايا، يعني أما لكم فاهمين قولوا أو لا، أما أسألكم واضح قولوا لي أو لا. أما نفتح في فقرة من الفقرات أو في آخر اللقاء كله الأسئلة، اللي عنده سؤال يقول، لأن يعني إحنا عايزين يكون اللقاءات تفاعلية، لأن التفاعل ده هو اللي بيثبت المعلومة، واللي عنده استشكال بإيه بيزيله بذلك. جميل، طيب، فبنقول أول حاجة اتكلمنا عليها تعريف العقيدة في المعنى اللغوي. يعني إيه في اللغوي؟ يعني في اللغة، يعني أهل اللغة بيقولوا إيه كلمة عقيدة دي معناها إيه في اللغة؟ فقلنا: هو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به، سواء كان حقا أم باطلا. يعني الحاجة الإنسان بيوقن بيها بصحتها، سواء كانت بقى حق أو باطل، دي عقيدته، سواء عقيدته دي طلعت بوذية، طلعت نصرانية، طلعت يهودية، طلعت إسلامية، هي في الآخر عقيدته اللي هو بيعتقدها. ده في اللغة. طيب لما نيجي بقى عندنا احنا معاشر المسلمين بنتكلم على العقيدة بتاعتنا اللي هي العقيدة الإسلامية، بنقول ايه تعريفها؟ هي نقدر نختصرها في أركان الإيمان الستة اللي هنتكلم عليهم النهاردة، هنبدأ فيهم النهاردة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وأضفنا إليها ما صحت به النصوص الصحيحة أو ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. لأن زي ما قلنا وبنعيد الكلام ده في كل مرة، في أمور خارج الأركان الستة، يعني ما هياش إيمان بالله مباشرة ولا إيمان بالملائكة مباشرة أو إيمان بالكتب والرسل مباشرة، لكن صحت بها النصوص. فبيكون تكذيب هذه النصوص الصحيحة هو تكذيب للكتب أو تكذيب للرسل أو تكذيب للملائكة أو تكذيب لله والعياذ بالله. ليه؟ لأنها نصوص صحيحة. تمام، فعشان كده بيضيفها العلماء الى مفهوم الايمان، لان انت طالما امنت بالله. لذلك من اوسع واجمل تعريفات الايمان او تجليات هذا المعنى من الايمان ما قاله الامام الشافعي. الامام الشافعي عارفينه طبعا، عليه رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، كان يقول: امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده نفهموا العبارة دي من يعني من ايه؟ من اجمع الكلمات في الايمان اللي اتقالت. يعني حد فاهمها كده يقدر يقول لي معناها ايه؟ فهم منها ايه؟ انتوا معايا ولا مش سامعين؟ طيب حد بيقول نعيدها. الإمام الشافعي كان يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهمت إيه من الجملة دي؟ تمام، جميل جدا. أختنا خديجة بتقول: الإيمان بالشكل اللي ربنا طلبه. تمام، طبعا الناس كلها بتتكلم على الإيمان بالله والرسول. أختنا رشا قالت كلمة جميلة جدا اللي هو بتفسيره كما يريده الله، هو ده فعلا الكلام الصح، هو ده فعلا المعنى المراد. اللي هو إيه؟ الإمام الشافعي بيقول لك أنا مؤمن بالله وبما جاء عن الله اللي هو القرآن، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله اللي هو السنة. واضح كده؟ يبقى يقول لك أنا مؤمن بالله وبالرسول وبالكتاب وبالسنة. في مشكلة في كده؟ مفيش مشكلة. الأضاف بقى يعني تفسير جديد بقى أو كلمة جديدة اللي هي أختنا رشا فهمتها، اللي هي بتفسير الله أو بتفسير رسول الله. يعني إيه؟ يعني ممكن الآية يبقى لها أكتر من معنى، أنا مش عارف المعنى إن هو صح، فإلى أن أعرف المعنى الصح أنا مؤمن بيها على المعنى اللي ربنا أراده اللي أنا مش عارف إيه هو، تمام؟ وأنا مؤمن برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث، تمام، وأنا تأكدت الحديث ده صحيح بس أنا مش فاهم معناه، فمعنى كده مش مؤمن بيه؟ لا، أنا مؤمن به على الوجه الذي أراده رسول الله من قبل ما أعرفه. ده ليه؟ ده ثقة ويقينا في الله وفي رسول الله. وطبعا الثقة دي مش جاية من فراغ، دي جاية من أدلة كثيرة جدا أنا عرفتها، بمعنى إن أنا تدبرت في الكون وفي خلق الله وعلمت من الكون ومن خلق الله، ربنا اللي خلق النمل وخلق النحل وخلق هذه الممالك وخلق الهدهد وخلق الأسماك وخلق البحار وخلق الأشجار وخلق الليل والنهار وخلق السماء وخلق الماء وخلق المطر وخلق الإنسان وخلق ما في الإنسان. أنا لما تدبرت في الكلام ده كله عرفت إن ربنا حكيم عليم، صح كده؟ فلا يأمر بشيء ولا، يعني إيه حكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. فإذا ربنا حكيم وعليم، جميل؟ طب الحكيم العليم لما يأمر بأمر يبقى الأمر ده له حكمة ولا ملوش؟ له علم ولا ملوش؟ أكيد له حكمة وله علم، صح كده؟ طيب أنا لسه مش عارفه، يعني أنا سامع الأمر أو من ربنا في القرآن بس أنا لسه مش فاهمه، هل معنى كده أنا مش مصدق بيه؟ لا، ده أنا مصدق بيه. طب معناه إيه يا محمد أو يا إمام الشافعي وصاحب المقولة يعني، ويا اللي أنت مصدق بيه طالما أنت ما تعرفوش؟ والله أنا مصدق بيه ومؤمن به على مراد الله من قبل ما أعرفه، ولما أعرفه هزداد إيمانا إلى إيمان، بس من البداية كده أنا مؤمن بالله وبما جاء على الله على مراد الله. وده من أجمل التسليم والإيمان الإجمالي يعني. حلو، ليه؟ لأن أنا عندي أدلة تانية خارج النص اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي، عندي أدلة غيره بتؤكد إن ربنا عليم حكيم قدير خالق بارئ مصور، كل دي من صفات الله اللي أنا عرفتها. فلما عرفت هذه الصفات خلاص أنا عارف إن ربنا لا يأتي إلا بما هو علم وبما هو حكمة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنا خلاص موقن بكده، فعارف إن أوامر ربنا كلها حق وكلها خير وكلها مصلحة. واضح يا شباب؟ فده المعنى الايه اللي قاله الامام الشافعي. كذلك برضه في حق النبي عليه الصلاه والسلام، هو عارف انه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى على ما شديد القوى، فعارف ان ما لا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم الا الحق والا الصدق، ولا يامرنا الا بما فيه الخير، وما ترك وما علم من خير الا دلنا عليه، وما علم من شر الا حذرنا منه. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم امرنا يبقى خير، حذرنا يبقى شر، من غير ما اعرف، من قبل ما اعرف، مش من غير ما اعرف. يعني انا مش هحاول اعرف، لا انا هحاول اعرف عشان اطبق، بس من قبل ما اعرف انا ممكن ان كل حاجه قالها النبي حق وصدق وخير. واضح يا شباب؟ ودي من الكلمات الجميله جدا في الايمان. وتجلت كمان، اقول لكم مثال جميل عنها، في سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي اهل بالحج، يعني لبى للحج يعني، تمام؟ عارفين القصه دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع، النبي عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع ذبح كم ناقة؟ حد يعرف؟ ودي برضو فيها فايدة، احنا مش عايزين نتشعب كتير، بس احنا كنا بنتكلم عن الحج المرة اللي فاتت، فلفت كده بمناسبة الحج. يعني الحج المفروض ان المتمتع اللي هو بيروح يعمل عمره ويتحلل ويرجع يحرم تاني الحج، اللي بيتمتع بيبقى عليه هدي، حلو، والقارن اللي هو بيجمع حج وعمره مبقاش عليه هدي. المفرد يعني الكلام ده احنا بنتكلم ايه كاجبارا، يعني هو اللي عايز يذبح هدي يذبح يعني. وبعدين عندك بقى لو انت غلطت في بعض المناسك ممكن تعمل يبقى عليك هدي، تمام؟ الهدي ده اللي هو زي ذبح شاة كده يعني، طيب الخروف، الجمل اللي هو الناقة يعني، الجمل بسبع خرفان. يعني أنت لو عملت سبع أخطاء في الحج ممكن تذبح إيه جمل مرة واحدة وخلاص. حلو، لأن السبع بهدي. واضح يا شباب؟ طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في ناس تيجي مثلا تستثقل بعض مناسك الحج وهو قادر يعملها، بس يقول لك يا عم أنا هتعب نفسي ليه؟ أنا أذبح وخلاص. فالرد الطبيعي يا ابني، انت هتشتري ربنا بفلوسك؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو عمل الحجة اللي احنا بنحاول نعمل زيها اللي هي اعلى حاجة، ذبح 100 جمل. تخيلوا النبي عليه السلام يعني 700 هدي وهو ما عملش حاجة، ما عملش حاجة غلط، ده هو عمل الصح اللي احنا المفروض نعمل زيه. مع يا شباب عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع تاني بقى الموضوع، امنت بالله وما جاء عن الله، وما امنت برسول الله وما جاء عن رسول الله عن مراد رسول الله. ايه علاقته بقى بقصه الحج؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج للحج، تمام، كان معاه كام ناقه؟ 100 ناقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقود المسلمين في الحج، مش هينفع يمشي ب 100 ناقه لوحده يعني. فاوكل على الهدي مين؟ سيدنا ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب. قال له خلي الهدي انت معاك وتعالى حصلنا بالهدي. جميل. فسيدنا علي جمع الهدي بتاعه وبتاع النبي عليه الصلاه والسلام وخرج ايه للحج متاخر عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جم في ميقات اهل المدينه اللي هي ابيار علي احرموا، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم بعد ما احرموا وهم رايحين في الطريق، قال لهم من لم يسق الهدي يجعلها عمره. يعني اللي معهوش هدي مش هيذبح، يحول نيته من حج لعمره. تمام؟ ليه؟ لان كان مشهور في الجاهليه ان العمره في اشهر الحج من الفسوق. يعني كان اهل الجاهليه بيعتبروا انك تروح تعمل عمره في اشهر الحج ده حرام من الفسوق. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبطل هذا المفهوم. وقال لهم لا، احنا نروح نعمل عمره الاول ونتحلل عادي عشان نعرفوا ان العمره جائزه، وبعدين نحرم تاني للحج واحنا في مكه. جميل؟ طيب بس الكلام ده لمين؟ للي معهوش هدي. اللي معاه هدي خلاص ما يقدرش يتحلل لان معاه هدي الحج، فمش هينفع يتحلل. تمام؟ فيكمل بقى. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان معاه هدي ولا معهوش هدي؟ حد مركز؟ جاوبوا. معاه هدي بالظبط، بس لسه ما وصلش. مظبوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ مع الهدي. فطالما مع الهدي يبقى هيتحول لعمره ولا هيفضل مكمل على الحج؟ بالظبط، هيكمل حج. مظبوط كده. طيب فسيدنا علي ما كانش معاه، فما سمعش الكلام ده اصلا. تمام؟ فسيدنا علي احرم وخرج متأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل للنبي عليه السلام دخل لقى مين؟ لقى زوجته اللي هي مين؟ فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. فوجدها قد تحللت ووضعت الكحل والعطر. فطبعا سيدنا علي فجع، ده احنا محرمين، انت ايه اللي بتعمليه ده؟ فحكت له قصة، قالت له والله ده النبي عليه السلام قال لنا نتحلل ونخليها عمرة وبعدين نرجع تاني نحرم للحج. تمام؟ فراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا اكمل حج ولا اتحلل عمره ولا اعمل ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام ساله، وهنا بقى موضوع الشاهد من القصه يعني. قال له بما اهللت؟ انت لما جيت تلبي قلت لبيك اللهم حج ولا لبيك اللهم عمره ولا قلت ايه بالظبط؟ قال اهللت بما اهل به رسول الله. اهللت بما اهل به رسول الله. يعني سيدنا علي شوف بقى من ذكائه وفطنته، هو مش عارف النبي قال ايه. مش عارف النبي قال ايه. فعشان ياخد الثواب الاعلى اللي هو زي النبي عليه السلام اما جه يلبي قال يا رب اني اهل بما اهل به رسول الله. هو بقى زي ما قال، لو قال حج يبقى انا معاه حج، لو قال عمره يبقى انا معاه عمره. شفتوا الجمال؟ جمال الفهم بقى والذكاء والفطنه. قال اهللت بما اهل به رسول الله. قال له خلاص يبقى انت زيي، يبقى احنا الاثنين هنحج وبقيه الناس ايه؟ اللي معاهاش هدي دي هتتحلل تعمل عمره. معايا يا شباب؟ فلما بقى جه النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الحج، ذبح بايده 63 ناقه بايده هو الشريف عليه الصلاه والسلام، ذبح 63 ناقه وما قدرش يكمل الباقي، ارهق يعني من مجهود، فقال لسيدنا علي كمل الباقي. تمام. طيب نرجع تاني بقى لايه، لموضوعنا اللي هو الايه، العقيده، وقلنا تعريف العقيده ومساله ايه، امنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. طيب بعد كده اتكلمنا على الفرق بين حدود وضوابط العقيده، وقلنا العقيده دي زي حديقه غناء، والحدود والضوابط زي السور، وكذلك العقيده زي الغذاء، والضوابط ورد على الشبهات زي الدواء. اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل في لقاءات سابقه وعدناها كتير. حد فاكر حاجه؟ بعد كده اتكلمنا على بعض اثار العقيده في حياه الانبياء، وضربنا ايه بعض القصص زي الثمان قصص اللي هم في الصوره دلوقتي، سيدنا ابراهيم والنار، يونس والحوت، ايوب والمرض، الى اخره. تمام. بعد كده اتكلمنا على مراتب دين الاسلام، وقلنا ان دين الاسلام ينقسم الى ثلاث مراتب، اللي هي الاسلام والايمان والاحسان، وعرفنا الكلام ده منين؟ من حديث جبريل عليه السلام اللي انتوا كلكم حافظينه او عارفينه. تمام. بعد كده اتكلمنا على اركان الاسلام، اللي هي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. طيب هنرجع بس بسرعه كده، دي كان اخر لقاء. ما معنى شهاده ان لا اله الا الله؟ حد فاكر حاجه؟ ايوه، زي ما الدكتوره اسراء قالت، الا معبود بحق الا الله. اختنا سمر بتقول لا معبود الا الله، او كذا حد قال لا معبود الا الله، بس بدون بحق. تمام. طيب هو طبعا بحق ده معنى مضمر يعني مخفي، مفهوم من السياق يعني، بس احنا بنقول ليه؟ لازم نقول بحق، لان احنا مش بننفي وجود الالهه او المعبودات غير ربنا، احنا بننفي استحقاقها للعبوديه. يعني هل في آلهة غير ربنا ولا مفيش؟ لا في. امال بوذا ده ايه، والاصنام دي ايه، والمعبود الفيران دول ايه؟ مش دي كلها آلهة موجوده؟ موجوده، لكن ما هياش حق. فاحنا الفكره ان احنا بنقول ايه، لا معبوده بحق، موجود آلهة، موجود بس باطله. واضح؟ اللي بيسأل ده اكيد ما حضرش اللقاء يعني. طيب مقتضيات بقى شهاده ان محمد رسول الله، حد فاكرها؟ جميل. تصديقه فيما أخبر. الإيمان، الإيمان ب الإيمان بكل ما أخبر. ماشي، نفس الكلام. إيه كمان؟ دكتور أسراء بيقول اتباعه، اللي هو اتباعه معناه إيه؟ اللي هو امتثال الأمر واجتناب النهي. ماشي. لسه حاجة تالتة، أنا الحقوق تلاتة. أول حاجة تصديقه فيما أخبر، امتثال ما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والتالتة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حقوق شهادة أن محمد رسول الله. يبقى ده الإيه؟ الركن الأول من أركان الإسلام. بعد كده اتكلمنا على الركن الثاني اللي هو الصلاة، وقلنا فيها إن الصلاة من أهم الفروض وأول أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وقلنا فيها إن تارك الصلاة له حالتين. الحالة الأولى إنه يتركها جحودا، يعني بيقول مفيش حاجة اسمها صلاة في الدين، ده حكمه إيه؟ ده حكم الكفر، لأنه مكذب لله ورسوله. تمام. طيب أنا اللي هكفره ولا أنت ولا مين بالظبط؟ القاضي. بالظبط كده، يعني ده بيرفع أمره للقاضي، والقاضي بيحكم عليه بعد إيه، بيان الأدلة. ما ممكن يكون معذور، ممكن يكون جاهل، ممكن يكون عنده شبهة، فهم القرآن غلط أو فهم السنة غلط، فما هوش عارف. لا دي ما فيش فيها 3 مرات دي، هو القاضي بيبين له لا الصلاة فرض، وربنا قال له أقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والأئمة الأربعة أجمعوا على، وأئمة المسلمين كلهم أجمعوا على وجوب الصلاة. ويقعد بقى يفهمه القاضي، يفهمه خلاص يا عم الحاج اقتنعت إن الصلاة فرض؟ أه اقتنعت، خلاص مع السلامة، مفيش أي عقوبة ولا أي حاجة. قالوا لا الكلام ده كله غلط، أنا مش مؤمن بيه. يعيد عليه يمين شمال، خلاص أصر، يبقى في الحالة دي هو كافر. تمام، بعد إقامة الحجة من القاضي. تمام، طيب هل معنى كده إن أنا ما أنصحوش؟ لا أنصحه عادي جدا. وفرق بين قيام الحجة وإقامتها، فرق بين إقامة الحجة، بين قيام الحجة وإقامتها. إيه الفرق بين الاثنين؟ قيام الحجة يعني إيه؟ قيام الحجة يعني الحجة قامت عليه بينه وبين الله. دي ممكن من عيل صغير كده يجي يقعد معاه يقول له كلمتين يبقى خلاص أقام عليه الحجة بينه وبين الله. جميل. لكن قيام الحجة، قيامها على الوجه اللي هو بقى هيحصل عليه أحكام في الدنيا، إن هو لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل، لا يصلى عليه، يفرق بينه وبين زوجته، لا يرث ولا يورث، الكلام ده كله ده لازم يكون بإقامة الحجة عند القاضي. تمام، لكن بينه وبين الله ممكن أي حد يقيمها. ممكن أروح أنا أقعد معاه وأحكي له وأقول له والله حصل كذا والأدلة بتقول كذا، وأقعد أنا أتناقش معاه، فخلاص هو إيه توصل له الحجة، فخلاص بقى بينه وبين ربنا. لو أصر يبقى كافر، لو رجع يبقى خلاص يبقى تائب. وأنا مش قاضي ولا حاجة، بس أنا مش هروح أقول بقى ده فلان كافر، أنا ماليش دعوة، أنا إيه بنصحه لله. تمام، لكن عشان يبقى حكم بقى في الدنيا، يعني الحكم ياخد مجراه بقى وينطبق عليه التفريق والكلام ده كله في الدنيا، ده عن طريق القاضي. وضحت يا شباب النقطة دي؟ طيب ده اللي هو مين؟ ده اللي بيترك الصلاة جحودا. طب النوع التاني بقى، لو بيترك الصلاة تكاسلا، بيأخر الصلاة وبعدين في ما يصلهاش ويكسل ويمشي على سطر ويسيب سطر يوم ويوم وكده. تمام، ده حكمه ايه؟ قبل ما نقول الحكم الأول، من هو تارك الصلاة؟ يعني إمتى يتسمى تارك الصلاة بتارك الصلاة؟ تارك الصلاة هل هو لما بيصليش خالص؟ ولا ما بيصليش كام فرض؟ ولا كام يوم؟ ولا إيه وضعه؟ إمتى يبقى اسمه تارك الصلاة؟ جميل، حلو جدا، كلكم جاوبتوها صح، اللي هو يا إما أضيق المذاهب قال لك لو ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته، ده أضيق المذاهب. أوسعها قال 3 فروض متتالية، يعني بيصلي الظهر ويسيب العصر، والعصر ويسيب المغرب، فرض وفرض، ده مش تارك للصلاة. على القول الثاني، تارك الصلاة بسبب 3 صلوات ورا بعض، لازم يبقوا 3 صلوات ورا بعض، صلاتين ما يبقاش تارك برضه، يعني ما يبقاش إيه عليه الحكم ده، لازم 3 فروض متتالية، ساعتها يبقى اسمه تارك الصلاة. تارك الصلاة ده بقى حكمه إيه؟ اختلف العلماء على قولين. هو كده كده كافر، بس كفره أكبر ولا أصغر؟ تمام، وطبعا الناس اللي هي بتتهاون في ترك الصلاة ويقول لك أصل ترك الصلاة مش كافر، أقول له يا ابني ترك الصلاة أولا كافر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، النبي اللي سماه كافر، مش أنا ولا أنت ولا الإمام فلان ولا الإمام علان، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال فمن تركها فقد كفر، فربنا اللي سماه كافر. العلماء اللي اختلفوا في تفسير كلمة كافر دي كفر أكبر ولا أصغر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كلمة كافر دي مش احنا. احنا مختلفين في تفسيرها، هل النبي قصد بها الاكبر ولا الاصغر؟ انت ترضى ان دينك يبقى خلاف بين اهل العلم، واحد يقول لك والله لا ده كافر كفر اكبر، والتاني يقول لك لا ده كافر برضه بس كفر اصغر، انت ترضاها؟ حد يرضاها لنفسه او لاهله او لاي حد يعني بيحبه، ابوه امه ابنه اخوه؟ الموضوع صعب جدا، يعني يبقى دينه اختلاف بين اهل العلم. جزء من الائمه يقول لك ده ما عادش مسلم، ويقول لك لا ده مسلم مرتكب لكبيره من اكبر الكبائر. طيب يبقى دول القولين في مين؟ في تارك الصلاه. طيب بيتعمل فيه ايه بقى لو طبعا في قضاء شرعي؟ القاضي بيعمل معاه ايه؟ بيستتاب 3 مرات، فان تاب والا قتل. يعني بيجي يستتاب، يجي طيب في حد بيسأل بيقول انا فاتني صلوات قبل كده، خلاص هو طالما تاب التوبة تجوب ما قبلها. كويس، بس هل يقضي الصلوات اللي فاتت ولا لا يقضيها؟ في خلاف بين اهل العلم في ذلك. ابحث انت بقى في الفتاوى وشوف القول اللي تطمئن ليه واتبعه، هل هتقضي ولا مش هتقضي. تمام. طيب بيستتاب، يعني ايه يستتاب؟ يعني القاضي يقعد معاه برضه ويفهمه، يا ابني الصلاه فرض، يقول له انا عارف والله انها فرض بس انا بكسل. يا ابني انت هتكسل، يعني انت لو مثلا عرفت ان بيتك يتحرق هتكسل تخرج من بيتك لحد ما تتحرق في البيت، ولا هتطلع تجري؟ يقول له لا هطلع اجري. فيقول له يا ابني طب ما نار الدنيا اكبر، نار الدنيا اكبر ولا نار الاخره؟ يقول له طبعا نار الاخره. يقول له اذا كانت دي حاجه هتوديك نار الاخره، تجري منها ولا ما تجريش؟ وهكذا بقى يقعد يفهمه ويعظه ويفهمه خطوره الصلاه وانها اعظم الفروض، وسيسال عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى وما الى ذلك. ده الاستتابه، ان هو بيقعد يذكره بالله يعني. تمام. ممكن يتوب ويقول خلاص انا هرجع اصلي، خلاص يا ابني هترجع تصلي، هرجع اصلي، يلا مع السلامه روح. مره الثانيه الثالثه لو جيت ثالثه ما فيش استتابه بقى، هيتقتل على طول. طب القتل هيبقى هنا ايه؟ اختنا رشا بتقول يقتل حدا، وهو ده الراجح بين اهل العلم، انه مات مسلم، طالما هو ما كانش ايه، ما كانش جاحد ليها، كان متكاسل، يبقى مات مسلم، ما ماتش كافر ولا حاجه. تمام. حد بيقول لو انا مسافر وسبت 3 صلوات ورا بعض كده تارك ولا لا؟ ما هو في صلوات بتجمع وفي صلوات ما بتجمعش، يعني لو انا مثلا مسافر ما صليتش عصر ومغرب وعشاء لحد ما روحت بيتنا بالليل بقى الساعه 12 بالليل ولا حاجه، تمام، المغرب والعشاء ينفع يتجمعوا، فعادي دول ما يعتبرش تركتهم لان انت هتروح تصليهم قصر وجمع، او جمع حتى بدون قصر، لكن الايه العصر هو اللي انت تركته. فاللي يسافر يا جماعه يظبط اوقات صلاته، دي مهمه جدا، يعني انت مسافر وعارف انك مسافر وعارف هتروح امتى وتيجي امتى، لازم تحسب لصلاتك هتصلي فين وهتجمع امتى، ولا هتقصر ولا هتعمل ايه، تبقى مرتب الموضوع ده. يقتل لماذا؟ لانه مفسد في الارض، لانه مرتكب لكبيره. هو القاتل بيقتل ليه؟ عشان هو مرتكب للذنب. المفسد في الارض بيقتل ليه؟ عارفين حد الحرابه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. حد الحرابه ده بينطبق على مين؟ على اللي بيفسد في الارض في اي حاجه، يعني واحد تاجر مخدرات يتقتل، يتقتل ليه؟ لانه مفسد في الارض، تارك الصلاه مفسد في الارض، زيه زي تاجر مخدرات بالظبط، وزي الزاني المحصن، وزي قاتل النفس، عقابه القتل. تارك الصلاه افسد في الارض، افسد لان ربنا ما خلقوش عشان يترك عبادته، فده حد ربنا اللي شرعه مش احنا اللي شرعناه. يقتل بعد الثالثه. طبعا احنا ما حدش فينا هيعمل الكلام ده، احنا بس بنتكلم كحكم الله اللي هو ما بيطبقش حاليا يعني، بس ده حكم ربنا، لو في مكان بيطبقه هيعمل ايه؟ هيجمعه. بيقول ممكن يجمع الظهر والعصر قبل السفر والمغرب والعشاء بعد السفر. ممكن، ما حدثش ايام النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي ما عملوش، ما فيش حد ترك الصلاه ايام النبي عليه السلام، يعني هو ما فيش حد ترك الصلاه فالنبي عليه الصلاه والسلام قتله، لان ما حصلتش اصلا في عهد النبي عليه السلام، لكن حدثت بعدها والائمه تكلموا عن حكمها. تمام. وكلمنا في اللقاء الماضي عن الموضوع ده بالتفصيل يعني. طيب جابوه منين؟ من قول النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. والحديث ده استدل به سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في قتال منع الزكاه، يعني هو برضو فين النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل قاتل منع الزكاه؟ ما حصلش. ليه؟ لان ما فيش حد منع الزكاه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهمش لانه ما حصلش اصلا، بس مين اللي قتلهم؟ سيدنا ابو بكر. ليه؟ لانه حدث في عهده. طب استدل ايه؟ استدل بالحديث امرت ان اقاتل الناس، وقال امرت ان اقاتل الناس، يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الناس الاصل ان هو حلال الدم، حلال الدم الا لو حرم دمه بمحرم. ايه المحرمات بقى اللي تحرم دم الانسان؟ رقم واحد الاسلام، رقم اتنين العهد، رقم ثلاثة الذمة، كل دي حاجات بتحرم دم الإسلام، دم الإنسان. يعني مثلا إحنا في مجتمع مسلم أهو، اللي أسلم ده حرام الدم، كويس؟ طيب وأهل الذمة اللي هم النصارى اللي عايشين بيننا واليهود، دول برضو حرام الدم. ليه حرام الدم؟ لأنه بيننا وبينه ذمة، تمام؟ وعهد. طيب البلاد التانية اللي هي مثلا وليكن بلد اي بلد يعني مش مسلمه وبيننا وبينها عهد، يعني بيننا وبينها مواثيق ودوليه وكلام زي كده، خلاص برضو دول حرام الدم. هم اصلهم ان دمهم حلال لانهم كفار. يعني ايه دمهم حلال؟ يعني لا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مش معناه انا اروح اقتله بدون سبب، لا، لكن لو عمل حاجه يقتل، لو جه حاربني يقتل. تمام. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس. يبقى الاصل في الانسان ان هو دمه مش حلال، دمه مش حرام، حلال الا بمحرمات اللي هي بتحرم الدم. رقم واحد الاسلام اللي هي بتعصم الدم والمال، رقم اثنين العهد، رقم ثلاثه الذمه. كويس. طب نرجع تاني بقى لليه، لمنيع الزكاه. سيدنا ابو بكر لما استدل بالايه بالحديث ده قال ايه؟ قال ان الزكاه حق المال، كما ان الصلاه والشهادتين حق الايه؟ كما ان الصلاه حق البدن. فطالما المحرمات دول ثلاثه، الشهاده والصلاه والزكاه، دول الثلاثه اللي لازم يجتمعوا في انسان عشان يبقى حرام الدم. كويس. فلما منعوا الزكاه قال له خلاص ده ينفع يتقاتلوا بقى، نقدر نقاتله. تمام. ما هو شوفي اختنا منا، انت بتسالي اسئله كلها مبنيه على شيء مهم جدا، وده شيء يجب نوضحه، يعني اللي هو هل الانسان ملك نفسه؟ هو حر مع اوامر الله، ان شاء تركها وان شاء فعلها. ولا الانسان ده عبد ربنا خلقه ليعبده؟ حلو، الإنسان عبد وربنا خلقه ليعبده. طيب، من يقيم هذه العبودية في الأرض؟ ما هو ده احنا جايين لك معايا، ايه ما شأن الخلق؟ ما هو ده اللي انا جاي اقول عليه بقى. من يقيم عبودية الله في الأرض؟ خلق من خلق الله، ناس زيه زيهم. اللي هم أولي الأمر. أولي الأمر اللي هم الحكام، هم اللي ايه؟ الحكام دول بصورتهم لهم صورتين. صورة الحكام اللي هم الأمراء اللي هم يعني رؤساء الدول وكده، والحكام اللي هم الحكام الشرعيين اللي هم القضاة، دول اللي بيقيموا حكم الله في الأرض. تمام. مش معنى كده إن هم عصومين، لكن بيطبقوا ما أمر الله به. طيب، إزاي بيطبقوا الكلام ده؟ زي مثلا قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مين اللي يطبق الآية دي؟ مين اللي يجلد الزاني؟ اللي هو الايه؟ غير المحصن يعني، مين اللي يجلده؟ الحكام اللي هم القضاة الشرعيين او الايه؟ امراء، هم اللي بينفذوا ده، صح؟ فربنا جعل رقابة على الخلق من الخلق. ربنا جعل رقابة من الخلق على الخلق. فمفيش حاجة اسمها ايه ما شأن الخلق؟ لا، مفيش حاجة اسمها ما شأن الخلق. الخلق دول في ناس ربنا اختارهم من الخلق إنهم يكونوا قضاة وحكام وأمراء ليقيموا شرع الله، هو ده هدف وجودهم كده أصلاً. يعني هو القاضي لازمته إيه؟ إن يحكم بحكم الله. والحاكم لازمته إيه؟ إنه برضه يحكم بحكم الله، بس ده بيحكم في القضاء الشرعي وده بيحكم في القانون الإداري أو في الإيه؟ في الأمور لإدارة الدولة يعني، وإدارة القوانين وما إلى ذلك. هو ده وظيفتهم أصلاً. وظيفته إنه يقيم حكم الله في الأرض. حلو؟ فحكم الله في الأرض في تارك الصلاة إنه مفسد ويقتل. الحكم ده جاي منين؟ من قول النبي عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس، ومن ترك فقد كفر، ومن بدل دينه فاقتلوه. كل الأحاديث دي العلماء جمعوها كده في حكم تارك الصلاة، وراجع المذاهب الأربعة وكل المذاهب هتلاقيهم بيتكلموا في الموضوع ده في حكم تارك الصلاة. حكمه إيه في الدنيا؟ فالعلماء باستقراء النصوص اللي جت عن الله وعن رسول الله خرجوا باحتمالين. الاحتمال الأول إن الراجل ده كافر، أكبر كفر اكبر مخرج عن المله، ففي الحديث هيتقتل ليه؟ لانه كفر. تمام. فالكافر بيقتل، من بدل دينه فاقتلوه. طب الكافر يقتل ليه برضه؟ ما هو ده سؤال، ما هو بنفس منطقك كده، الكافر يقتل ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ما دي حاجه بينه وبين ربنا، احنا مالنا؟ لا، ده مفسد في الارض، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بذلك، قال: من بدل دينه فاقتلوه. طب اللي عايز يكفر بينه وبين نفسه هو حر، مالناش دعوه، احنا بنتكلم على اللي اظهر ذلك. اللي بيظهر الكفر هو ده اللي بيقتل. تمام. قال ارتد، مش الكافر الاصلي، احنا بنتكلم واحد كان مسلم او اسلم ثم ارتد، يعني هو اتولد مسلم او اسلم ثم ارتد. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. طب ما هو السؤال برضو بمنطق اختنا اللي بتسال، لو بتقول ما شأن الخلق، ما هو ما شأن الخلق برضو في الرد، احنا مالنا؟ اللي عايز يرتد يرتد، صح؟ لو بنفس المنطق ده وشأن الخلق، لا، ربنا جعل حكام وأمراء ليقيموا شريعة الله في الأرض ويقيموا الحدود. تمام. اللي منها حد الردة، حد الردة ده في كل كتب الفقه هتلاقيه، يعني مش اجتهاد إمام واحد كده طلعت في دماغه وكتبها، لا ده كل أئمة الفقه بيتكلموا، حتى يعني الناس المعروف عنهم يعني بين الناس بالتوسع، و يعني مثلا الأحناف مثلا معروف عنهم دايما بين عموم الناس، وده مش صحيح يعني، إن هم متوسعين جدا في إيه في الرأي وكده، ومع ذلك الأحناف من أكثر الناس شدة في حد الرد. شفت سبحان الله، إحنا مالناش دعوة بيطبق الآن، إحنا بنتكلم على الصح الأول تمام، بعد كده بقى هل هو بيطبق أو هل هيطبق ده بقى مش بتاعنا إحنا بقى، ده في ناس تانية شايلة مسؤوليته وربنا اللي هيحاسبهم عليه. طيب فكذلك تارك الصلاة ايوه، ما هم بيبلغوا عنه خلاص، ما هو عرفوا منين؟ عرفوا ان في شافوه في شهود ان هو ما بيصليش، فقامت عليه البينه، في بينه ان فلان ما بيصليش، والناس جت شهدت قدام المحكمه ان فلان ما بيصليش، امه جت شهدت، ابوه جه شهد، اخوه جه شهد ان هو ما بيصليش، والراجل ده احنا عايزينه يقام عليه حد الله تمام. زي الزاني برضو، ما هو الزاني لو بينه وبين نفسه ما حدش شافه، مين اللي هيقيم على الحد؟ ما فيش حد. هو اختنا فرح بتقول ان انا اقتل بعدين احاول اتوب 3 مرات وافشل، هو ايه اللي يخليك تفشل؟ ايه اللي يخلي واحد يفشل في انه يعني يتخيل انك عارف ان في جريمه مثلا زي جريمه القتل دلوقتي احنا في الواقع اللي احنا فيه حاليا، يعني انت عارف ان جريمه القتل عقابها القتل صح ولا لا؟ او السجن المؤبد، او لها عقوبه مشدده جدا في القانون صح؟ انت تقدر تقتل كده بدون ما تفكر 1000 مره قبلها؟ هتفكر مليون مرة. طب افرض قتلت مرة وتوبت وخدت 25 سنة مؤبد وخرجت، هتفكر تقتل تاني؟ طب سجنت التالتة وخرجت، هتفكر تقتل تالت؟ وعشان في عقوبة، لذلك يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب. الصلاة أكبر عند الله من قتل النفس، فانت ما تبقى عارف ان الصلاة عقابها عند الله نار جهنم الا ان يعفو سبحانه وتعالى، وعقابها عند البشر لو في قانون يعني بتطبق قانون اسلامي والشريعة محكمة فيه، يعني ان هيبقى انك هتتقتل، هتفكر تترك الصلاة؟ انا عايز اقول لكم بس ان البيئة الاسلامية بتغير مفاهيم الناس، وللاسف انا كنت لسه حتى بقول لكم الكلام ده في اللقاء قبل الماضي، ان الواحد لما بيشوف حال الدول الاسلامية، انا عايش في السعوديه طبعا، الدول الاسلاميه اللي فيها يعني الشريعه مطبقه الى حد ما عن بلدنا اللي هي مصر، يعني بنبقى عندنا يعني زعل جدا على وضعنا في مصر. ليه؟ ما فيش حد مثلا هنا في السعوديه بيجادل في حاجه زي دي ابدا ابدا. ليه؟ لان هم اتربوا اولا، اتعلموا الكلام ده وهم طلبه، تعلموا الكلام ده هم طلبه في المدارس، درسوا كتاب التوحيد ودرسوا الكلام ده، فعارفين ان تارك الصلاه كافر سواء كفر اكبر او اصغر، وعارفين ان في حدود وفي كذا تمام. وكان زمان في حاجه اسمها هيئه الامر والعرف والنهي عن المنكر، كانت بتمشي وقت الصلاه، والمحل اللي فاتح وقت الصلاه بياخد انذار، والتاني والتالت بيتطرد بره المملكه خالص لو هو اجنبي، ولو هو سعودي بيتعاقب، وكان في يعني اللي هو فعلا كما قال الله عز وجل الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. اقامه الصلاه بتكون بحاجات كتير، منها الاحكام اللي هي العقوبات، ومنها برضو ان انا ابني مساجد، وان انا ارغب الناس في الصلاه، وان انا اعمل دروس توعيه عن الصلاه والكلام ده. الكلام ده لما كان موجود مثلا في بلد زي السعوديه هنا من مثلا من 50 سنه او اكتر وهو موجود، فالشباب كلهم عندهم وعي للصلاه. يعني انا افتكر وانا طالب في او انا اما اتخرجت في كليه الطب مثلا واشتغلت في المستشفيات بقى اللي هي المستشفيات الجامعيه او المستشفيات الحكوميه، انك تيجي وقت الصلاه وتصلي ما بتلاقيش حد بيصلي غيرك، انت واتنين تلاتة بالعافية كده بتجمعوا بعض وتصلوا، رغم ان المستشفى فيها ناس كتير. يعني اما تخش مثلا مول في مصر او تخش سوق استحالة تلاقيه بيقفل وقت الصلاة، يعني ده من الحاجات النادرة جدا جدا. يعني هنا مثلا في السعودية قبل كل صلاة تلاقي الميكروفون بتاع المول بينبه يا جماعة باقي نص ساعة عن الصلاة يرجى الذهاب للكاشير عشان تلحقوا الصلاة، وبعدين قبلها بربع ساعة تاني، وبعدين قبلها ب5 دقايق هنقفل خلاص، ويقوموا قافلين. الناس غصب عنها بتروح تصلي، مش غصب عنها اجبار، لا هو خلاص الصلاه اتيحت، يعني انا وفرت لك مكان تصلي ومكان للوضوء ووقت تصلي، ما تصليش ليه؟ حتى العمال بيعتبروها راحة ان نروح نتوضى ونصلي من غير جو يعني. جميل. طيب لما هو يهيأ لك بقى هذه السبل، حتى اللي مش مسلمين بيتبسطوا من وقت الصلاة، يقول لك يا عم انا هنريح شوية. الناس حتى اللي ما كانتش بتصلي في بلادها بتيجي هنا بتصلي. تمام. هنا في انا شغال طبعا هنا في مستشفى، بنيجي وقت الصلاة كل الناس بتصلي. يعني يجي وقت الصلاة، بل بالعكس الناس بتتسابق انها تصلي مع بعض. يعني يزعلوا لو احنا صلينا مثلا من غير ما اقول لهم انت ما قلتليش ليه كنا نصلي مع بعض يا جماعة. احنا طبعا انا بشتغل في طوارئ، فما نقدرش نسيب المرضى مثلا ونروح نصلي في المسجد، فبنفرش في الطوارئ ونصلي. تمام. فتلاقي كل اللي جاي طلبة امتياز، اطباء، تمريض، كله جاي يصلي. منظر مبهج الحقيقة يعني. تمام. اللي بيصلي كرها ومرعوب يقتل، هو لو هو كاره الصلاة ده مش مسلم أصلا. لو هو كاره الصلاة ده مش مسلم أساسا، لكن هو جاي مرعوب خايف من القتل في الدنيا ومن النار في الآخرة. ويعني ما ربنا سبحانه وتعالى قال يدعوننا رغبا ورهبا، الرهب والخوف هو جزء من العبادة أصلا. إنك تعبد ربنا خايف دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة، مطلوبة. لكن اللي كاره، اللي كاره لا ده كافر. اللي بيكره الصلة بينه وبين الله والوقوف بين يدي الله ده كافر. لكن اللي جاي مش كاره، ولكن ايه، مكره، بمعنى ان هو خايف، بس مش حد مكرهه يعني اللي هو جايبه غصب عنه، لا هو خايف. فالخوف ده مطلوب ومش حاجة حرام ولا حاجة وحشة. الخوف والحب جناحان للطائر الذي يطير بهما في سماء العبادة. لابد من التوازن بين الخوف والحب، أو الخوف والرجاء والحب، الثلاثة يعني. تمام. لكن لو مفيش خوف ده هيهلك أصلا، لابد من الخوف. ربنا قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، اللي ما خافش ربنا ده مش مؤمن. تمام. فلابد من الخوف، والخوف مطلوب، بس الخوف مش هو المسيطر لوحده، لازم معه حب ورجاء. كويس. طيب نرجع تاني بقى الموضوع ايه، حد تارك الصلاة قلناه باختصار، نرجع تاني بعدها لحد الزكاة. طيب حد الزكاة قلنا ان هو تارك الزكاة او مانع الزكاة ده نوعين. النوع الاول اللي هو كان زي عهد سيدنا ابو بكر كده، اللي هو عمل ايه، مجموعة منعوا الزكاة، يعني اهل بلد كده احنا مش هنطلع الزكاة، مجموعة وعندهم جيش اللي هو شوكة يعني، وقالوا هنقاتل مش هنطلع الزكاة وهنحارب اللي يجي ياخد مننا الزكاة. وده اللي حصل في عهد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، فقاتل مانع الزكاة. يبقى مانع الزكاة لو كانوا مجموعة ولهم شوكة يعني عندهم جيش يقاتلون، يعني يتحاربوا لحد ما ناخد منهم الزكاة. طيب لو كان واحد لوحده كده جات فزلك كده وقال انا مش مطلع الزكاة، يعمل ايه القضاء الشرعي فيه؟ بيحكم عليه بحكم ان هو ياخده ونصف ماله معه تعزيرا، عقوبة نصف المال. تمام. طبعا نصف المال ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أخذوها ونصف ماله معه. العلماء قالوا إن نصف المال ده وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حدده، بس هو حدده على سبيل الحياة الحد الأعلى، يعني أقصاها نصف المال، بس ممكن ياخد الربع، ممكن ياخد الخمس، مفيش مشكلة، زائد الزكاة. طيب صوم رمضان ده لم يوجد فيه حد، مفيش فيه عقوبة إلا التعزير. التعزير اللي هو التأديب، يعني واحد مثلا بيشرب سجاير في نهار رمضان في الشارع، او بيشرب وياكل في نهار رمضان في الشارع بلا عذر، يعني الشرطه معديه كده لقته بياكل مسكوه، انت بتاكل ليه؟ قال لهم والله انا مسافر، وريني بطاقتك انت منين؟ انا من القاهره ومثلا في دمياط. لا خلاص يبقى انت فعلا مسافر، يلا براحتك، بس ما ايه، ما تعملش الكلام ده قدام الناس، روح كل في جنب. خلاص. طب لا ده مسكوا بطاقته، لا ده انت من دمياط وعايش في دمياط، او من المنصوره وعايش في المنصوره، او في القاهره وعايش في القاهره، انت مسافر بتاع ايه؟ اثبت انك مسافر، معكش حاجه تثبت، طب تعالى بقى. ياخدوه يعاقبوه. العقب ده ممكن يكون، العقوبه دي ممكن تكون سجن، ممكن تكون غرامه فلوس، ممكن تكون اي حاجه، جلد دون العشر جلدات، لان طبعا الجلد اللي هو زي جلد الزاني كده، الجلد لحد 10 جلدات ده اسمه تعزير، فوق العشرة لازم يكون في حد. يعني ما ينفعش القضاء يعاقب حد بالجلد فوق ال10 جلدات الا اذا كان وقع في حد من حدود الله، لكن اقل من 10 ده تعزير اللي هو تاديب، يعني عمل حاجه تستدعي التاديب، يقوموا ضاربينه مثلا 9 جلدات مثلا. حلو. يعني خدوه فاطر في نهار رمضان يتضرب 9 جلدات ويروح. جميل. الحج بقى لا توجد فيه عقوبه على الاطلاق، لان العمر الانسان كله وقت له، فما نعرفش اذا كان هيبقى ايه تارك للحاجة ولا إلا لما يموت. واضح يا شباب؟ فدي أركان الإسلام رجعناها. طبعا أنا رجع، إحنا طولنا في مراجعة الكلام ده لأن لقيت عندكم أسئلة كتير يعني، لكن طبيعي إن كان الموضوع ده ما ياخدش 5 دقايق ونبدأ في أركان الإيمان. فإحنا أصلا مش هنقدر نبدأ في أركان الإيمان النهاردة لأن خلاص ما عادش إلا 10 دقايق، مش هنلحق نقول فيهم حاجة. فاللي عنده أسئلة في محتوى النهاردة نراجعه مع بعض ثاني، والمرة الجاية إن شاء الله نبدأ في أركان الإيمان. حد عنده سؤال؟ عدم الخشوع في الصلاة حرام؟ آه طيب نخلينا واحدة واحدة عشان إيه؟ أول حاجة حد بيسأل على عدم الخشوع في الصلاة. آه عدم الخشوع اللي هو بالكلية، بالكلية حرام. اللي هو مش يعني مش عارف أنا صليت إيه ولا قريت بإيه ولا انتبهت للصلاة خالص، ده حرام. تمام، لكن لا يوجب إعادة الصلاة. لكن الخشوع اللي هو يعني بسرح وبرجع بسرح وبرجع، ده كلنا بنقع فيه، بس المهم نسبته قد ايه، حاول تقلله على قد ما تقدر. طيب حد تاني بيقول ازاي اتصرف مع اخويا وهو مش منتظم في الصلاة؟ مش منتظم في الصلاة، اوقات يصلي اوقات لا، وهو مش كاره للصلاة خالص، بالعكس حتى في رمضان بيحب جدا يروح يصلي. هو متكاسل وهو مش صغير. طيب ماشي. طبعا بالنسبه للاخ هنعمل كذا حاجه. رقم واحد طبعا هنبدا بيها الدعاء، ادعي له ربنا يهديه ويشرح صدره للصلاه. رقم اتنين النصيحه. رقم ثلاثه التشجيع، يعني اجيب له سجاده صلاه هديه، احاول اصحيه للفجر وانا بصلي الفجر وهكذا يعني، وربنا يشرح صدره. والموضوع بياخد سنين يعني، سيدنا نوح قعد 950 سنه في دعوه قومه يعني، ف ممكن تقعد معاه سنة واتنين وتلاتة بتدعو لحد ما ربنا يهديه. حد بيقول لو أنا في درس ومش هعرف أصلي عند المدرس بتاعي عشان كورونا والصلاة فاتتني، أتصرف إزاي؟ ما هو وقت الصلاة كبير، وقت الصلاة 3 4 ساعات يعني، يصلي قبلها وبعدها، قبل الدرس أو بعده، الدرس مش هياخد الوقت كله يعني. طيب في حد بيقول في ذنب بعمله أثناء ما بفعله مش مستشعر الخوف من الله أو وجوده. طبيعي ان وقت الذنب بيبقى الانسان في غفله، مش هيبقى مستشعر الحاجات دي، والا مش هيبقى عمل الذنب يعني. لو كل الناس مستشعره الخوف والمعيه وكان مش هتعمل الذنب اصلا يعني. ازاي اتعرف على الله بطريقه سليمه وازاي ابتدي اصلي؟ طيب ازاي ابتدي اصلي؟ الوقت حالا تبتدي تصلي من الان، قوم صلي وعاهد ربنا ان ما اكسبش فرض. دي ما فيش فيها ايه، ملهاش طريقه، طريقتها انها كده انك تقوم تصلي دلوقتي حالا وما تسيبش فرض، وعاهد ربنا على كده، وقول يا رب اعني. تمام. طيب ازاي اتعرف على الله بطريقه سليمه؟ اتعرف على الله من خلال اسمائه وصفاته. يعني اكتب كده معاني شرح اسماء ربنا الحسنى، في كتاب اسمه جميل جدا اسمه لانك الله، من الكتب الجميله جدا اللي بتتكلم على على ازاي الانسان يتعرف على الله، وجايب بعض اسماء الله. في كتب شرح أسماء الحسنى كتيرة جدا زي النور الأسنى والنهج الأسمى وغيرها. تمام، ده بالنسبة للتعرف. أما إزاي أبتدي أصلي؟ قوم الوقت صلي، ومن الوقت عاد ربنا ما تسيبش فرض، واستعن طبعا بالصحبة اللي تعينك، كلم إخواتك اللي بيصلوا أو والدتك أو والدك، قول لهم فكروني بالصلاة، صحوني أصلي معاكم الفجر. خلي حد من اصحابك اللي بيصلوا الفجر دايما وكده يرنوا عليك. لو انت واحده او واحد مش عارف يعني، لو انت اخت مثلا، شفت اخت زميلتك او صاحبتك بتصلي وقولي لها عايزك ترني لي كل صلاه نفكر بعض عشان ما انساش، وهكذا يعني. طيب في حد بيقول كل لما اجي اصلي واسمع حلقه لاحد المعلمات واذكر الله يجي لي وساوس ويشككني في وجود الخالق وفي باقي أركان الإيمان، أحيانا بقدر أثبت ولكن أحيانا برضو مش بقدر، والوساوس. طيب ده سؤال عن الوسوسة في الإيمان عموما. الوسوسة في الإيمان بصفة عامة علاجها الكف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله بعض الناس وقالوا له إن إحنا من الصحابة، وقالوا إن إحنا بيجي لنا وساوس مش قادرين حتى نحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم ذلك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. يعني كونك عارف ان دي وسوسه فده معناه انك مؤمن اصلا، وان دي مجرد وساوس الشيطان بيجيبها لك. حلها ايه؟ حلك انك تستعيذ بالله منها وما تفكرش فيها. تمام، يعني لما اجي لك استعذ بالله وما تفكرش فيها وخلاص وانتهى الموضوع لك، واعرف انك مؤمن وان دي مجرد وسوسه الشيطان بيحاول يوسوسها لك، والحمد لله انك ايه ما بتنساكش ورا. طيب اللي هو بيقول اريد ان استشعر الخوف من الله اثناء وقوع الذنب. انت مش يعني صعب انك تستشعر الخوف من الله اثناء وقوع الذنب، انت تستشعره قبل الذنب عشان ما تعملوش، لكن اثناء الوقوع مستحيل. يعني مستحيل وانت خلاص بدات الذنب، يعني الا ان يشاء الله بقى ويغزف في قلبك فتخرج من الذنب، بس الاصل ان العكس. انت يعني عايزين نقول ايه؟ الانسان يحترم لحظات ضعفه فيعد لها من وهو في القوه. يعني وانت في اثناء القوه اقفل عليك ابواب الضعف بحيث ما تقعش في الضعف. تمام؟ رابط تسجيل الحلقه ان شاء الله الاخوات هينزلوه على جروب على صفحه على جروب التليجرام، وانا عندي برضو قناه تليجرام بنزل عليها الرابط، اسمها زي اسمي كده بالظبط، شفت السبيلنج بتاع اسمي، اكتبوه على التليجرام هيفتح، وعلى الفيسبوك هيفتح، بنزل عليها برضو الحلقات. شكرا، العفو. طيب حد بيقول تكرار الذنب بعد التوبه ماله؟ ايه السؤال يعني؟ لم تبت من حاجة وعملت كل شروط قبولها، لكن أحيانا لما بفتكرها بحن ليها، بس أنا عمري ما هرجع تاني بإذن الله، يبقى كان فسد توبتي؟ لا طبعا، ده بالعكس أنت بتجاهد نفسك وتؤجر على ذلك. أعمل إيه قبل الذنب؟ اسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تقوي علاقتك. بص يعني أنتوا كتر أسئلتكم في موضوع الذنب ده، فعايز أقول لكم قاعدة مهمة جدا. لو أنا مبتلى بذنب، لو أنا مبتلى بذنب ومش عارف إن أنا بطله، ما تركزش في الذنب، بمعنى ما تخلوش محور حياتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. سمعتوا الحديث ده قبل كده؟ فطبيعي إن كل إنسان له ذنوبه اللي بيجاهد ربنا فيها ومش عارف يتخلص منها، لحد يمكن ربنا يتوب عليه وممكن يموت وهو لسه بيعملها. فان انا بقى اخلي الذنب ده هو محور علاقتي بالله، يعني هتوب من الذنب ده يا اما انا مش مسلم او مش هصلي او مش عارف ايه، الكلام ده غلط. انا كده كده يا رب على بابك بصلي وبعبدك، والذنب ده يا رب ارحمني منه وتوب عليا، وكل لما هتوب كل لما اقع هتوب لحد ما اقابل ربنا وانا بتوب. ممكن بقى ربنا يمن عليا بتوبه نصوح ما ارجعش، وممكن افضل بقوم واقع لحد ما انا على الطريق، انا على الطريق مش هسيبه. فموضوع الذنب ده ما تكبرهوش في حياتك، ما تديلوش اكبر من حجمه، سيبه كده وركز على طريقك اللي انت ماشي لله، وانت ماشي صلحه، بس تصلح ما تصلحش انا مكمل. واضح؟ ازاي التزم بورد القرآن؟ اعمل جداول، اعمل خلي بالذات الورد الحفظ، يعني لازم تتابع مع شيخ، هو ده افضل يعني ما ايه ما يعينك على ذلك. طيب وإلى هنا انتهى لقاؤنا، وإن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم يوم الاثنين القادم إن شاء الله. في حد بيقول يعني معقول حتى المشايخ والعلماء لهم ذنب؟ طبعا له ذنب، أكيد له ذنب، بس هو ذنوبه ممكن ما تبقاش زي ذنوبك، مش زي ذنوبي، بس هو له ذنب. ممكن أنا ذنبي إن أنا بعمل معصية كبيرة، هو ذنبه مثلا إن هو مثلا حصل في قلبه شيء تجاه حد، شال من حد، حقد على حد، نظر نظرة استقلال لحد عاصي، ممكن يبقى له ذنوب تانية كتير، يعني هو مش معصوم. فكل واحد له ذنوبه، يعني له نوعية ذنوب مختلفة، يعني فاهمين يا شباب؟ فربنا يتوب علينا وعليكم جميعا. طيب انا هكتب لكم المعرف بتاع المعرف بتاع القناة ده اللي هو السبيلنج ده، حطوه على اي حاجة بقى، على فيسبوك، على تليجرام، على ساوند كلاود، على يوتيوب، على اي حاجه، هتلاقوا كلهم بنفس المعرض. تمام، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.